بركاته ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج. في المقدمة اسمحوا لي أن أشير إلى أنني أشعر أن من حقكم كمشاهدين أن أكرر الأمنيات لكم والمباركات بالعيد الفطر المبارك، وكذلك كل أمنياتي الخالصة من أن يكون الله سبحانه وتعالى قد تقبلنا برحمته وتقبل صيامنا وقيامنا خلال شهر رمضان الكريم، وأن نكون قد أسسنا لأنفسنا في مستقبل الأيام إن شاء الله ما يمضي بنا أو يؤدي بنا إلى نفس المسار، إلى نفس النتيجة التي أرادها الله لنا، وهي الخلاص من عذابه والفوز برضاه وجنته، إنه سميع مجيب. أصلي وأسلم ونصلي ونسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأرحب بأستاذي وشيخي الأستاذ عمر حبيب عمر بن حفيظ. ومشاهدي الكرام، هنا أشير مجددا إلى أننا بدأت بشيء اسمه الحقوق، وقلت إن من حقكم هذا. نعم، الحقوق بين الناس، الحقوق الخاصة والحقوق العامة، هذه هي ليست بالموضوع الجديد منذ أن ما قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليكمل مكارم الأخلاق أو ليكمل مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق في غالبيتها في جلها تكاد مرتبطة بحقوق الناس بينهم البين، بالإضافة هذا إلى جانب ما جاء في دين الإسلامي وهو موضوع العبادات. فمكارم الأخلاق والتعامل بين الناس وحقوق الناس على بعضهم البعض، حق الفرد على المجتمع وحق المجتمع على الفرد وحق الفرد للفرد من جوانب المادية والمعنوية، هذه الأمور مجتمعة برغم أنها قديمة، ولكننا بحاجة إلى أن نقف عندها مع مرور الأيام بحكم ما طرأ من تغيرات وما أحدثت من تلاقح حضاري بين الشعوب والحضارات، وكذلك بحكم ما وجد من تقنينات بعضها قد تتوافق وبعضها قد تختلف وبعضها قد تقبل الاجتهاد لدى البعض مما يؤدي بها إلى شيء من الانحراف. سيدي، الموضوع شائف بعض الشيء علي أنا حسب التقديم، ولو أخذناه كجزئيات ونبدأ في تعريف الحق، حق الإنسان على الإنسان أو حق الإنسان في الحقوق المادية وغيرها.
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته الغراء وملته الكبرى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبارك الله لنا ولأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا العيد ووهبنا المزيد، وجزاكم الله خيرا على ما أشرتم ونوهتم. وفي الحقيقة أننا في الموضوع الذي ذكرتم نخرج إلى نتائج دروس رمضان، ونخلص أيضا إلى حقيقة ما شرع إلينا علينا وشرع لنا من قبل الحق جل جلاله في إقامة هذه المدرسة التي من شأنها السمو بهذا الإنسان ليعطي الدورة الصالحة في هذه الحياة وليستعد لجزاء أعظم وأكبر. فمدرسة الصوم في رمضان اقترنت اقترانا قويا بشأن الحقوق، مبينة أن حقوق الحق تبارك وتعالى على عباده مربوطة ومقترنة بحقوق العباد بعضهم البعض. فلما فرض علينا الصيام ودعانا إلى القيام في رمضان، جعل في رمضان شؤونا من حقوق الخلق، جعل في رمضان احترازا من انتهاك حرمات الأعراض، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي هذا بيان أن ما بيننا وبين الله لا يتم صلاحه إذا خربنا ما بيننا وبين عباده بحسب منهاجه الذي وضعه لنا جل جلاله. وبهذا أيضا نعرف هذا الهدي النبوي الذي ربط هذا الصوم بهذه الحقوق، ثم قال الصيام جنة ما لم يخرجها بماذا؟ قال بكذب أو غيبة. فانتهت المفعول العظيم لهذا الصوم بتضييع حقوق الخلق في غيبتهم أو في الكذب على أحد منهم، ثم ربط وجوب الزكاة بالانتهاء من هذه المدرسة، وعند دخول أول ليلة من شوال يأتي دور الإنفاق المالي من كل قادر عليه حتى نغني فقراءنا عن السؤال في ذلك اليوم على الأقل، كمرحلة ليتم الأمر إذا تابعنا النظام أن نتغلب على مثل تلك المشاكل الاجتماعية. ففي اقتران أيضا زكاة الفطر برمضان قرن بين حقوق الخلق والحقوق التي تتعلق بالخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وبهذا أيضا جاء أنه شهر المواساة، وحذرنا من أن نتعرض لحرمان المغفرة في رمضان بقيام قطيعة بيننا وبين رحم أو بوجود شحناء في القلب لمسلم. وبهذا نعرف معاني الكمال في مدرسة هذه الشريعة أو في ما فرض الحق تبارك وتعالى علينا. والأمر كما أشرتم الذي أصاب الأمة أنها لا تعي عظمة التشريع بفقدان حقيقة عظمة من هو الذي شرع. وبذلك نجد أن في الحياة كثيرا من الإنساق وراء اهتمام بشيء من التشريعات لأحاسيس عند من ينطلق أو ينساق إليها أن وابعها هيئة متخصصة أو قوم لهم باع طويل أو معرفة ويجب الرجوع إليهم، فهو يجهل كثيرا من شؤون حكمها، لكن يجد في نفسه دافعا قويا لأن ينطلق ويتحرك لتطبيق ما وضع له تماما لغرض من الأغراض. وقد يكون هذا الذي أشرنا إليه من اعتقاد عظمة في قلبه لعند أو علم واطلاع كامل كاف عند الذي رتب له هذا الترتيب. فأصيبت الأمة في ضعف تعظيمها للخلاق الذي خلق أنها أخذت أمور التشريع كأنها مجرد تكليفات متعبة لها، والأمر بعيد عن هذا. التشريعات الإلهية ضرورة لسعادتنا وضرورة لوصولنا إلى حقيقة إنسانيتنا وتهيئنا لنعيم أبدي أيضا خالد يقبل علينا. فإذا فهمنا من هذا التشريع عظمة بعظمة الذي شرع يلتفت منا النظر في كل ما نقوم به من عبادة، فتكون العبادات مساعدة لنا على أداء المهمات فيما يتعلق بالحقوق التي أشرت إليها، وحينئذ تتجلى صورة كاملة لهذا السالك في مسلك هذه الشريعة فيما يتعلق بمناحي حياته وفيما يتعلق بكل انطلاقه وتصرفه في الحياة وحركته في هذا الحياة. وهذا الوعي الذي يجب أن يثور من جديد. قلنا أن مدرسة الصوم ربطتنا بهذه الحقوق وعلمتنا أن لا نذهب في عبادة الله تعالى مذهبا ينسينا كيف نتعامل وكيف نتحسس من حاجة المحتاج وفقر الفقير فينا، وهي معان لا شك في أنها لا تقوم في مجتمع إلا ونال من شرف السمو والتقدم والتماسك والتلاحم ما لا يقف عند حد قصير ولا صغير. إذن وقد خرجت الأمة من هذا الصوم يجب أن تكون لنا لفتة إلى هذه الحقوق، فإننا ندخل الآن دخول المدربين تدريبا جديدا خاصا تجددت فيه معاني صلتنا بالوحي والشريعة، فننطلق في بقية العام من بعد رمضان بامتلاك أثر التدرب الجديد أو الدخول إلى هذه المدرسة الجديدة. فلوائح الغفران والعتق من النيران في رمضان يجب أن تلوح على هذه الأمة في انطلاقاتهم بعد رمضان وفي تعاملاتهم. وبذلك أيضا نعرف أن الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده فقد جعل سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أقساما للظلم، فقال الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه حتى يؤدي لصاحبه حقه. فكانت على هذه النواحي الظلم الأول هو الظلم الأكبر الذي يظلم الإنسان فيه نفسه ظلما يفقد فيه كل معاني شرف نفسه وكرامة نفسه وقيم نفسه، وذلك تحديه للذي كون نفسه من العدم فيشرك به. الشرك بالله تعالى ظلم لا يغفره الله، إن الشرك لظلم عظيم، قال وظلم يغفره، وهو حقوق العباد فيما بينهم وبين ربهم جل جلاله، وهي حقوق كثيرة وكلها مساعدة على تنوير الضمير وعلى أيضا استقامة الحركة على ما هو الأصلح والأربح.
هي أساس المؤدية تؤدي إلى أن يقل الإنسان نفسه من الظلم الثالث
الذي لا يتركه الله، قال فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدير لبعضهم من بعض، أي يؤدي الحقوق لبعضهم البعض، وكفى به وهو القائل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا وجدنا في هديه صلى الله عليه وصحبه وسلم قوة التنبيه على هذه الحقوق ولفت النظر إليها، وإخباره أنه حتى يقتص للشاة الجمة من الشاة القرناء، ويقول من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يحذر مغبة هذا الأمر الذي يؤدي في الحياة نفسها إلى تخالف وتنازع، وإلى أن يعيش الناس في خوف بدل الأمن، وإلى أن يشعر الناس أيضا برغبة انتقام بعضهم من بعض لما يشعر به من الظلم، ولأجل ذلك يكون مدعاة الانفعالات المتجاوزة للحد غالبا وجود ظلم في العصر، ولذلك إذا ألقي اللوم على الذي يندفع بشراسة نقول أيضا قد يكون من ما يشترك فيه اللوم لوم غيره من الذي وضع البواعث لشراسة الإنسان بذلك بظلمه أو تعديله
الأسباب التي قد تؤدي. نعم أستاذي، لو أخذنا الآن وحاولنا الموضوع هذا على سعته نحاول أن نبدأه بشيء من المنهجة التي وجدت في القرآن الكريم، هي موجودة ومنهجة في سور كثيرة من القرآن وكل بحسب موضعها متشابهة غير متشابهة بحسب في القرآن. نأتي سورة الفرقان ونأتي إلى قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهنا التقديم، تقديم هذه على هذه، تقديم الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما على الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فنقف مع هذه وماذا نريد معناها وماذا جاء في ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سلوكه وما
أصحابه وأصحابه. الآية تكلمت عن إضافة مخصوصة واختار الحق تبارك وتعالى من أسمائه في هذا الموضع اسم الرحمن، فقال وعباد الرحمن. وقد قال قديما لإبليس الذي حمل الحقد والكراهية على آدم وبني آدم وقال لأغوينهم أجمعين، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كل من لجأ إليه واعتمد عليه وعرف عظمة القوة التي ستحميه منك ومما هو
ما تذكره
وفوقه وما أقل منه فإنه لن يخيب وسيجد مني حماية، يقول الله تبارك وتعالى وتوفيقا. واختار في هذه الآية من أسماء اسم الرحمن ليدل على ماذا سيفيضه على هؤلاء العباد الذين هم عباد الرحمن، ماذا سينتظرون من الرحمن، ماذا سينتظرون من الرحمن فيما يكافئهم فيما يجازيهم، ماذا ينتظرون من الرحمن حتى في زلاتهم التي وقعوا فيها إذا قد اتصفوا بهذا الوصف وكانوا قد أحسنوا العبودية له. يقول سبحانه وتعالى إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، معنى الرحمن فاض على سيئاتهم فتحولت إلى حسنات، فما بالك بحسناتهم، كم سيثيبهم عليها، كم سينعمهم بها. اختار أن يسمي من أسمائه اسمه الجبار، اسمه القهار،
اسمه الكريم والرزاق والمعطي،
واختار لفظ الرحمن وعباد الرحمن. ولما اختار هذه الإضافة الخاصة وشرفهم بها يشير أيضا إلى أنهم يتعاملونهم وسط هذا الخضم من رحمته لعباده بالرحمة، هم أيضا يتعاملون بالرحمة. ثم ابتدأ بذكر أوصافهم فذكر 11 وصفا في هذه الآيات، ابتدأها كما ذكرتم بفعل يتعلق بالخلق وقول يتعلق بالخلق، كيف تكون أفعالهم وأقوالهم مع الخلق، فأشار إلى مسألة حسن المعاملة إلى أنهم مع الأرض لا يظهرون تكبرا ولا زهوا، فيمشون على الأرض هونا. فالذي يمشي على الأرض هونا ومشيه على الأرض هونا جاء من 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 راسخ إيمان، من راسخ إيمان في قلبه ومن مبدأ يعامل الله به، كيف يكون حاله مع بني آدم مع الحيوانات مع الذي له إحساس يشعر به؟ هو مع الأرض يمشي هونا، ومن أداه إيمانه إلى هذا المسلك فمن غير شك لن يفيض في المعاملة مع من حواليه إلا بمعان قيمة سامية من الرحمة. فقال يمشون على الأرض هونا، فهذا إشارة إلى أفعالهم أن هؤلاء القوم لن يصدر منهم الغلظة ولا الفظاظة ولا يهدي ما حولهم، ثم يضبطون ألفاظهم وإذا خطبهم الجاهلون. أسوأ الفئات في مجتمعهم، أسوأ الفئات في معيشتهم أو في من يعايشهم الجاهلون. والجاهلون لا يتحرزون من سباب أو من شتم أو إساءة أو كلام سيء، فكلامهم مع الجاهلين سلام،
فما بالك
يخرج القول السلام. إذن فمن هو الذي يرسخ قواعد السلام في الأرض إن لم يكن رب الأرض الذي جاء بهذه الشريعة التي حملها رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله صاحب السلام الحقيقي؟ وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى في هذا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى جعل الغاية والمصير لهذا لصاحب هذا المسلك يدخل دار سماه دار السلام،
دار خاصة وجزاء خاص،
جزاء خاص، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. ابتدأ تعالى بهذا القول وهذا الفعل، الفعل يمشون على الأرض هونا، والقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويأتي هنا هدي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجدي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر صلى الله وسلم وبارك عليه وعليه. ولما دخل عليه بعض اليهود قال السلام عليكم، السام يريدون الموت، فقال وعليكم وسكت. فقالت السيدة عائشة سبتهم أقبلت عليهم، قال نهاها صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تسمع ما قالوا؟ قال ولم تسمعي ما قلت؟ أنا أيضا قلت وعليكم الموت مكتوب على الكل وسنموت، ولن ندخل بهذه الإثارة منكم مداخل سبابنا أنا وإياكم وشتائم وما إلى ذلك. السلام عليكم، قال وعليكم أيضا، حتى أرشد الأمة بعد ذلك
وكأنه حول ذلك إلى حق وكأن تقبلته حق.
سبحان الله،
علي السلام علي الموت وعلى الجميع حق
كتبه، كتبه الله تبارك وتعالى. فليكن اهتمامنا كيف نكون بعد الموت. وبذلك أيضا علم أمته مع معنيين، معنى الحذر من أن نكون مستخفا بعقولنا وتنطوي علينا الحيل القريبة ونكون بذلك
هذا حق الإنسان على
غيره. ثم مع ذلك لا نتجاوز الحد عندما نرى صاحب الخداع والتحيل يريد أن يحيد بنا أو يمكر بنا، فلا نتجاوز أيضا الحد وبمقتضى الغيظ نتصرف، ونقول لك نتصرف فيقول إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وقف نحن هنا حتى لا تكون مغالطات بعضهم بالسام بالسام تجي علينا أيضا فنصف ببلادة وحماقة فيضحكون عيون حضرتك. فحرز أمته من أن تصير بهذا المستوى، ومع ذلك ما فتح الباب فقال من قال ربما يكذبون عليكم فقولوا كذا فسبوهم وقولوا كذا، قولوا عليكم ليكون الجواب منكم جواب عدل وجواب أيضا مضبوط يقفل أبواب الشر ولا يفتح
ولا يدع لهم فرصة
للاستخفاف.
نعم، هذا ينطبق على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من الجاهلين. يعني إذا كان هناك ثمة جاهل أراد السخرية من فرد ما، وهذه نحن الآن نضرب مثالا، وكان سبحان الله في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فنحن نأتي الآن بمثل بسيط جدا وهو في القول وفي المشي هنا على الأرض هنا، وكما تفضلتم وشرحتم أن ذلك هو بعيد يعني له أبعاد كثر جدا يشمل مناحي الحياة كافة، الشجر والحجر، البنية والأرض، والإنسان والتعاملات. هنا نأتي وهنا كما قلنا الإشارة وكما هو مشوق جاءت قبل العبادات، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومن ثم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فهنا إيمانهم الأساس يعني والذي يدفع بهم إلى هذا وإلى هذا هو هذا. فنقص السيد الفاضل مع هذه النقطة وهي نقطة الحقوق كما قلنا، يعني لما نأتي إذا ما جئنا أو إذا ما أخذنا يعني أصول ديننا ووجدناه في ما وجد من مؤلفات وكتب، سنجد هناك أقسام. فهناك مثلا باب النميمة، باب الغيبة، باب حسن التعاملات، وهي تأتي كلها تندرج في إطار واحد وهو حق الإنسان على الغير. فنتحدث عنها أستاذي من حيث كونها أهي من الظلم الثالث، وكيف يمكن الكفارة عنها إن وجدت لمن أراد الكفارة.
الله أكبر. ما أشرتم إليه من هذه الحقوق التي لفتت النظر الآية فيها إلى حقوق الطريق كما سمها صلى الله عليه وسلم، فمشهم على الأرض هون وردهم خطاب الجاهلين بالسلام مما يصادف الإنسان في الطريق مشيا أو قعودا. ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يجعل طرقات المسلمين مهيئة للمارة بيسر حذر من الجلوس لغير حاجة على الطرقات، فلما أشاروا إلى أنه قد تصحبهم حاجة في الجلوس قال فأعطوا الطريق حقا. قال وما حق من حقوقك على غض البصر ورد السلام، فجعل غض البصر عما لا يليق بالإنسان التطلع إليه والنظر إليه من جملة حق الطريق وحق الجلوس فيها، ورد السلام على من سلم في عليك في هذه الطريق إلى آخر ما شرحه صلى الله عليه وسلم. وبإشارة عامة قبل التفصيل ردا على السؤال التي ذكرتم فيما يتعلق بأن الإنسان إذا وقع في حق الغير مما ذكرناه من النوع الثالث من الحقوق التي لا يتركها الله، كيف يعالج ذلك إذا كان قد وقع فعلا فيها، سواء ما يتعلق ببصره أو يتعلق بلسانه أو شيئا من الحقوق؟ فنقول بعضها تتعلق بالأعراض وبعضها تتعلق بالأموال، فما تعلق بالمال منها فيجب رده، وتكون التوبة الصحيحة من ذلك بأن يرد المال الذي أخذه بغير وجهه بطريقة غش أو سرقة أو بظلم على ذاك الآخر. ترجمة لحياة هذا الضمير ونوره بنور الإيمان واستعدادا للمصير الكبير، فيؤدي ذلك الحق المالي ويرده إن كان بعينه فبعينه، وإلا فمثله في المثل وقيمته في المتقوم الذي له قيمة. هذا فيما يتعلق بالأموال. فيما يتعلق بالعروض، ما كان لا يثير نفسية الإنسان عند طلب الإحلال منه فليطلب الإحلال من صاحب الحق ويقول نظرت إليك بنظرة كذا أو تكلمت عليك بكلام كذا وكذا، فيكون مسامحته إياه كفارة له ورفعة لدرجات ذلك المسامح عند الله تبارك وتعالى، إلى حد الترغيب الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هذا العفو والتحذير من عدم قبول المعتذر إذا جاء معتذرا لصاحبه. هذا الحق المتعلق بالعرض إن كان مما يثير النفس بحيث لا تتوصل إلى مسامحته وتخاف من شقة بينك وبينه ونزاع، فبأن تدعو له في السر وتحسن إليه سرا كما كنت أسأت إليه أيضا سرا، وتكثر الدعاء له أو الصدقة عنه حتى يهيئك الله لأن يقذف في قلبه مسامحتك في القيامة. فإنه تبارك وتعالى إذا جمع الخلائق أطلع كل واحد على كل حقوقه علمها أو لم يعلمها من كل من اعتدى عليها وأخذها بغير حق. فيبقى له الحق في أن يأخذ من حسناتهم ما شاء، أو أن يطرح من سيئاته عليهم، أو أن يحوزه ودرجات العلا بالعفو والمسامحة عنهم. وذلك غالبا يكون متعلقا بحال الشخص الذي ظلم. إن صدقت توبته وصدق في علاج ذلك وصار محسنا بعد أن كان مسيئا، وكذب نفسه عند من اغتاب المسلمين وقال كذبت على فلان فيما نسبت إليه من كذا ومن كذا، يأتي إلى الذين أوهمهم ذلك السوء عن فلان فيأتي إليهم حسب مستطاع ويقول قد كذبت وما كان في فلان العيب الذي قلته أو العيب الذي قلته، وإن كان فيه فباستغفاره الصادق وندمه، لأنه لا يبيح وجود العيب في الإنسان التحدث به من الذي يعلم به، لأنه ليس في ذلك معالجة للواقع ولا فائدة تعود على الناس وعلى المجتمع، ولكن الحق في ذلك هو النصيحة بالرحمة والشفقة والإخلاص لصاحب العيب، لا التحدث بذلك العيب ونسبته للشخص لمن لا يخاف عليه من انجرار ذلك العيب إليه ولا من وقوعه في الخطأ. فهناك مواضع محددة حددها الشارع لا يجوز تجاوزها، فمن جملة ذلك أنه إن كان صاحب سوء وشر متعلق بالدين يخاف عليه الآخرين منه، فيمكن أن يذكر لهم بالحد الذي يبعد منه الحذر والخوف على أن ينجرف في شره أحد من الغير، لكن دون ذلك لا يجوز التشهير ولا مجرد التلذذ بذكر العيب الذي في ذلك الإنسان. إذن في إشارة إجمالية للأمر نقول ما تعلق بالأموال أو بالدماء فلا بد من تسليم الحق لأصحابه، وما تعلق بالأعراض فما تيسر طلب الإحلال منه من دولة ولم يكن مثيرا وباعثا للشتات فليطلب الاستحلال، ويستحل من صاحب اللي يقوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليستحله اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. وما كان لا يتوصل فيه إلى الغرض المطلوب من المسامحة ويكون سببا لإثارة الشقة والنزاع فليحسن وليثني بدل الذم، وليحسن بدل الإساءة أيضا سرا، وليدعو الله تبارك وتعالى وليصدق مع الله يجعله من الذين تقذف في قلوب الناس مسامحتهم ولو في القيامة.
سيدي فاضل جزاك الله خير. أستاذي من خلال حديثكم الذي أفضت به هناك نقاط أريد الإشارة إليها كأمثلة للناس للمتابعين ولأنفسنا ولنفسي بصفة خاصة، إلا أنه تأكيد أن هناك أشياء طرأت في حياتنا تستحق أن نقف عليها ونضعها في موضع القياس مع ما نعرفه من في أصول تشريعاتنا وفي ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلوكه وفي أحاديثه وسلوك صحابته. يعني عندما نتحدث عن أدب الطريق أنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، وهذه معروفة بأن فيها أذية حتى والكل يعترف بذلك، ومع هذا البعض يجد فيها متعة، وهكذا قال أصحابه أو قال من كان يعيشون في زمنه، فقال لهم ما قال. نأتي الآن إلى نوع آخر من الجلوس في الطرقات وفي الأسواق أو ما يشبه ما نطلق عليه التسقع في الأسواق وما يسمونه التسوق، وما تسعى إليه بيوتات رأس المال والمصنعون والتجار، ويصنعون يضعونه في قوالب شتى من قوالب ما يسمى اللهو والمتعة من برامج ومسابقات وإلى آخره. هذه البعض يذهب إلى هناك لا لشيء، قد لا تكون لديه القدرة الشرائية على الإطلاق فهو لا يذهب ليشتري، ولكن كما يقال ليستمتع ويتسوق ويشاهد. في هذه أيضا هناك كان معنا نقطة وهي إضافة، يعني كما قلنا إذا استطاع أن يفي بها، وهي غض البصر وكف الأذى إلى آخره ورد السلام. هنا إضافة وهي فتح الشهية للاستهلاك والغرائز، كيف يمكن أن نتعامل معها؟ هل يمكن أن نضيفها إلى القائمة إلى النقطة؟
جزاكم الله خير. وهذا إذا من أهم الحقوق التي تمس سير المجتمع في قيمه، في صلته بتعاليم إلهه جل جلاله، في مستقبله، في عرضه في واقعه، وشرها إذا استفحل وانفتح لا يقف عند حد. والذي خشيه الإنسان ما كان يخشاه الإنسان على بيته سيأتي ويصل بامتداده هو إلى الخروج عن الحدود التي شرعت له أو انتهاكه لحرمات الآخرين. ما أشرتم إليه نقطة مهمة، بعد أن أشير إلى ما ذكرناه في النقطة السابقة من وجوب هذا الاستحلال، يكفينا في ذلك عبرة من الهدي النبوي أنه في آخر عمره الشريف وعلى منبره أمام الأمة يقول: من كنت نلت منه شيئا فهذا جسدي فليقتص مني، من كنت ظلمته في شيء فهذا مالي فليخبر لأرد إليه حقه. ومعنى كلامي هذا الذي قاله في أواخر خطبه صلى الله عليه وسلم في قبيل موته،
يعلمنا كيف نتحلل من
أخطائنا، وهو الذي أحسن ولم يسيء وقلد الأعناق المنن الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان هذا شان نبيك مع أمته لا ينبغي أن يذهب بك الغرور لأن ترى نفسك غير مقصر وأنك لا تعرض نفسك أو لا تحاسب نفسك بأن تؤدي الحقوق لأهلها. أما ما أشرتم إليه فهو نقطة مهمة تتعلق بوعي الناس حقيقة خلقتهم أو كيف يقضون أوقاتهم أو أعمارهم. هذا التزاحم في الأسواق لغير المشتري والبائع، لغير المفيد والمستفيد، بل وخروج الفائدة عن قيم الإنسان ومبدئه، عن حقيقة واجبه نحو هذا الدين، بحيث لا يبالي عند كسب المال ولو بمخالفة الشرع المصون، وهو بذلك يجني جناية على نفسه وعلى مجتمعه من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فتحدث الأماكن التي لا يكسب من ورائها إلا ما دعي الناس لتهذيبه ولضبطه من غرائزهم أو من شهواتهم، فبدلا من التهذيب والتربية والتقويم لهذا المثل
نطلق نفتح لها الشهية ونفتح لها الأبواب.
سبحان الله. وبذلك يستشري فساد. ولأجل ذلك بلغني أنه حصل أيضا في مجتمعنا أن الدولة عبر وزارة الثقافة أمرت بالتحكم في بعض ما يبث الإنترنت في الأماكن.
نعم، هذا يتم ما استطاعوا، يعني هناك أحيانا قد يكون المد أكثر من القدرة على المواجهة.
كل له واجب في هذا.
نعم، كل له واجب.
على الدولة واجب، ونرجو أيضا دول المسلمين كلهم أن يعلموا أن الأمر إن لم يبدو خطره الآن فضرره لن يقف عند حد فئة وسيصل إلى الصغير والكبير. الانسياق وراء هذه الغرائز وخصوصا من الشباب الذين نحتاج إلى تقويمهم وصرف قواهم فيما يعود بالخير والمنفعة والصلاح، وفيما يرفع قدرهم عند الله وعند الخلق، وفيما يجعلهم جنودا لهذا الإله جل جلاله يجازيهم المجازات الكبرى ويكون عبادا له، يخلصون من ربقة العبودية للشهوات والعبودية للنفس الأمارة. وهذا ترد من الإنسان العظيم الذي خلق للخلافة عن الله في الأرض أن يصبح عبدا لشهوته، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة. فلذلك أيضا وجب الانتباه والتركيز على إحياء المشاعر بيننا وبين المستفيد والمستثمر وبين المدرسة وما تعبد به الشباب.
نعم، شكرا يا استاذي، الله يخليكم. هناك اخت على الهاتف منذ وقت، الاخت ام وليد من صنعاء، وساشير فقط الى نقطه بعد ان نستمع. اختنا ام وليد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كنت في كيف
السير؟ بلاي الصوت قليلا.
كنت في كيف السير؟
نعم.
مرت علي سنتين، طبعا كانت هذه السنتين صعبه جدا.
اي.
فما قدرت ادفع الزكاه.
نعم.
قبل عيد الفطر طبعا ما قدر.
مرت سنتين ولم تدفع الزكاة؟ نعم هو في الواقع نحن لم سنتي إلى هذا الموضوع كهذه ولكن لا بس وضعت السؤال الأستاذ.
نعم نقول إذا إن كانت في يوم العيد لا تملك قوت اليوم والليلة أو قوت العشرة الأيام على اختلاف مذاهب المسلمين ففعلا لا تجد ملكا يزيد على قوتها في خلال هذه الأيام العشرة أو في خلال يوم العيد وليلته فقد سقطت عنها الزكاة. ولكن إن كان عندها ما يزيد على قوتها في يوم العيد وليلته أو في خلال العشرة الأيام المقبلة ثم لم تزكي بقيت الزكاة في ذمتها
إن كان لديها
في ذلك الوقت.
نعم في ذلك الوقت.
أما إن لم يكن في ذلك الوقت شيء فارتفع الفرض عنها فلو فتح الله لها بعد ذلك بابا في الرزق وأرادت هي أن تخرج فيعتبر ذلك من الإحسان والتطوع منها. إنما الوجوب إنما الوجوب لا يجب إلا إن كانت في نفس ذلك اليوم تملك أي شيء زائد على الحاجة وعلى قوتها وذلك حال أكثر المسلمين بحمد الله تعالى أو كثير من المسلمين أنهم يملكون ما زاد على حاجتهم فحينئذ تلزم الزكاة. فإذا وجب قضاؤها ولو بعد سنة أو بعد سنتين يلزم التوبة والندم على ذلك وإخراج الزكاة.
سيد الفاضل شكرا جزيلا. أنا أردت من طرح الموضوع موضوع السوق بصفة خاصة وهو الدعوة كل من يسمعنا ويتابعنا إلى أن لا يعني أنه نقول بأنه ليس تم تفصل ما بين فيما يتعلق بديننا الإسلامي بكل ما جاء في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نفصل ما بين الماضي والحاضر بتجدد أن هناك معطيات العصر الجديدة التي لم تذكر مثلا في ذلك النص أو في ذلك الحديث نضعها بالقياس نقيس بالأمر ونحن قادرون عليه لكي نعرف القاعدة. إذا ما عرفنا القاعدة وعرفنا الحكمة منها سهل علينا أن نقيس عليها لكي نتجنب ما قد لم يأتي في النص وما يكون
هناك أمور واضحة بينة لجميع الأمة.
نعم.
كشان كل ما أثار الغريزة أو حمل على التفكير في الحرام أو أوقع الإنسان في حرج مع نفسه من كبح
جنسه يريد أن يأخذ أن يمتلك الجزء في التملك.
نعم فجاء في هذا الهدي النبوي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان بنفسه يتردد على الأسواق وكان يقيم في السوق أرباب الفقه وأرباب الاتصال بالدين وكانت الأسواق محل الغيرة على الحرمات كانت الأسواق أيضا محل وجود الفقهاء ووجود العلماء ووجود الذاكرين لله تبارك وتعالى إلى حد أن يقول سيدنا علي بن أبي طالب سوق المسلمين كمصلى المصلين كأنه مصلى لأن الذي يجري فيه يجري تحت نور شريعة ويجري تحت مقاصد أيضا صالحة بعيدا عن تجاوز الحد في الجشع وفي الطمع الذي يخرج الإنسان عن قيمه وعن مبادئه وعن أن يكون نافعا وعن أن يكون قائما بدور حسن في المجتمع. لذلك مر صلى الله عليه وسلم على الأسواق حتى بعث باعثة العقول التي لا تعرف من بعض شؤون العظمة إلا أبهات جوفا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مع أن مشيه في الأسواق واحد من مهماته
للإبتلاء والبلاغ والمعرفة والتوصيل والتبليغ
نعم.
هل نقش مع أخي عبد الرحمن علي من هناك مهتفة ونسد في الموضوع فيها. أخي عبد الرحمن تفضل. يا مرحبا
يا اخي معانا سؤال.
تفضل.
معانا محل فتحنا لنا 6 أو 7 شهور
الزكاة
ولا معلش
اخي عبد الرحمن يا ريت بالله بشويه كذا وبشكل واضح. تفضل.
اهلا معانا محل.
نعم.
حكينا له 5 أو 6 شهور
ايوه
يعني في على الزكاة ولا ما فيش
الزكاة؟ أيوه مشان فتح المكان زكاة التجارة واجبة وإنما عند مرور الحول وهو يسأل أنه له 6 أشهر فقط. يقول إن أخرجت شيئا من الآن كما يغتنم بعضهم رمضان فتكون زكاة معجلة عندما ينتهي العام يحسب رأس المال والنقد والبضاعة.
هناك نصاب للزكاة معروف ولا هناك
نعم.
الحول
نعم
معروف
نعم نعم.
أنا أريد السادة المشاهدين والأخوة والأخوات على عيوني يعني بعيوني فعلا نحن سعداء أن نلبي أو أن نجيب على أي استفسار شيخنا موجود وما يمكن أن أي معلومة يفيد البرنامج بها وفي ذلك خير. لكن يا حبذا لو مضينا في نفس النقطة الضيقة الإطار اللي نتحدث عنه سيكون هذا أجدى. شكرا لكم. نأتي الآن نواصل أستاذ الموضوع وهو نأتي إلى كما قلنا الحقوق التي في التعاملات.
فمن حق هؤلاء الشباب علينا أن نساعدهم على تخطي صعوبات الدعوة إلى الفساد وإلى الشر، ومن تضييع حقوق هؤلاء أن ننصب الأماكن التي تعمل معهم الفعل المعاكس الذي يوقعهم في وطأة شدة غرائزهم أو ما يدفعهم إلى قضاء الليل الطويل في غير خير وفي غير منفعة، ليكونوا بذلك مهملين لمهمتهم في النهار أو لواجبهم الذي يقومون به في الحياة. هذا أيضا حق من الحقوق. لا ينسى الذي فكر في أن يكسب المال بمثل هذه الطريقة أو بأي شيء يؤدي إلى فساد في المسالك أنه فيما بينه وبين الله فقط عصى وأذنب، وأنه يمكن أن يستغفر في أي لحظة. تعدى ضرره الغير، أصاب من الناس مقاتل في قيمهم وفي أخلاقهم، هو ضيع حقوقا للناس أيضا في هذا المسلك الذي ارتضاه لنفسه. فلو كسب ما كسب فعليه أن يعلم أنه لا خير في خير بعده النار، كما لا شر في شر، أي في مقاييس الناس أنه شر إذا كان بعده الجنة.
إذا كان هناك نصب وتعب وضيق يعتبرونه، لكن إذا كانت الختمة هي الجنة،
الأمور بعواقبها وبالمدى الطويل والنهاية فيها. لأجل ذلك وصل الحد إلى أن يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: من لم يتفق في ديننا فلا يبيع في سوقنا، أي أسواقنا محلات ارتباط أيضا بالشريعة وبهذا الدين. فينبغي للبائعين والمشترين والمتصرفين في الأسواق أن يكونوا على صلة بهذا الدين، ولن يجدوا في شريعة الله ضيقا يمنعهم من خير صرف أبدا، بل كل ما منعهم عنه امتناعهم عنه هو الخير لهم في العاجل أو الآجل. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولذلك قال عن أهل المسالك السيئة: فلا تعجبك أموالهم وأولاده، وأشار إشارة إلى ما يلاقونه في حياتهم قبل الأخرى، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهم يعانون من وراء هذه الأموال والأولاد أنواعا من الإشكالات والمتاعب والخسارات في الدنيا قبل الآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما هو المشاهد في واقع الكثير من هؤلاء الذين يملكون المليارات ثم لم يقف طمعهم ولا جشعهم أن يتوصلوا لكسب المال بأي وسيلة كانت.
ولا كسب المال هو الغاية،
يجعلون كأنه غاية. والغاية مع وجود العبرة لهم الكثيرة الكبيرة بمن ترك الأموال وبمن خرج عنها ولم يستفد منها ولم يصرفها فيما يعود له بشرف، حتى في مقاييس الإنسانية وحدها إذا غضينا الطرف عن جانب ما حث عليه الدين أو شجعه من قبل من يؤمن ومن يدين بدين حق وهدى. إذن فالمسألة تحتاج إلى حسن تفكير، أننا في فتح أي مكان لنا نيات في ذلك سنحاسب عليها، وأننا بكسب الأموال من حلها ووضعها في محلها نكون في عبادة، ويتعرض الواحد منا للغفران إذا أمسى ويده كالة من عمل يده، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تكل يده من كيف يكل جسده من عمل اليد إذا صرف تلك اليد حيث أبيح له وحيث أحل، وكان ما يدخل عليه أيضا يصرفه في ما أباح الله لو تعالى أو فيما يعود بالخير والنفع له دينا ودنيا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أي لا تتحرك سواء بالعبور على الصراط أو بالهوي في النار إلا بعد السؤال عن الأربع: عن شبابه فيما أفناه، وعمره عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلنعلم أننا مع سؤالنا عن النيات أيضا نتعرض لحقوق الخلق بالخروج إلى هذه الأسواق. أخرج أيها المسلم إلى الأسواق وإلى المرابحة وإلى المتاجرة بشتى أشكالها، لكن معك من نور الله تعالى ما يحجزك أن يكون الطمع قاتلا لمبادئك، قاتلا لإنسانيتك، أو تمد به ضررا لمجتمعك وما حواليك، ثم إذا جاءت المخاطبة يوم القيامة هالك سوء ما صنعت. فلتفادي كل ذلك تصرف وانطلق، وأحل الله البيع وحرم الربا كما جاء في الكتاب العزيز، لكن على مثل هذا الهدي النبوي. ولما مر على صاحب الطعام يبيعه أدخل يده صلى الله عليه وسلم حتى عمدها في الطعام، فأخرج ماء قد مسه أخرج طعاما قد مسه البلل والماء، فقال ما هذا؟ قال قد مسسه السماء، يعني المطر. فجعلته من تحت. قال هلا أظهرته فجعلته من فوق ليكون المشتري على بصيرة، من غشنا فليس منا. وأظهر هذا التعليم العظيم وهو وسط السوق صلى الله عليه وسلم، وهذا من مهامه لدخول السوق.
ليس منا، بمعنى ليس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
فيه إيحاء بتبريه صلى الله عليه وسلم من هذا الشخص، وأنه يتعرض بفعله هذا مهما أصر عليه، لأن لا يتدخل في
شفاعته، لا يقبل منه عمل ولا يدخل في شفاعته.
فالتعبير بليس منا تعبير يثير من النفوس خطرا ما وراء الكلمة، أن شخصا رسول الله يقول ليس مني، فكيف يكون من الله تعالى؟ كيف يكون في قرب أو في رحمة من الله؟ فجاء هذا اللفظ لبعث الخشية وترهيب الناس مما يوقعهم في السوء أو يؤديهم إلى الضرر الشنيع. ليس منا من قال كذا أو من فعل كذا، فقد يفسره بعضهم أليس على سنتنا، ولكن إبقاء اللفظ على جماله في بعث الإشفاق من هذا القلب أولى وأجمل، فيكون ذلك إشارة إلى التبري من ذلك الشخص الذي يتعمد هذا الفعل.
سلم بي في هذا الموضوع، وهناك في الواقع تخريجة وهي المقصمة ما يمكن أن تطلق عليها، بس معنا الأخت أم محمد في مهاتفة. أخت أم محمد مرحبا بك. الأخت أم محمد من تعز، أسمعك تفضلي. هل ما زال الخط معنا؟
ألو،
تفضلي يا أختي. معك
أنا أم محمد من تعز.
مرحبا بك.
أشتيك تسألي الشيخ.
نعم.
ليش زوجي هارب مني ومن جهالي ومعي 14 جاهل وشغله عندي وهارب بعيد من البلاد، وما يخالقني ولا يخابرني ولا يعاملني معاملة قاسية.
لا حول الله. طيب يا أختي، طيب على الروح بالصعة. أستاذي سمعت
أشارت إلى موضوع أيضا شقوق يتعلق الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج، وربما إذا إن شاء الله في حلقاتنا القادمة نفيد في هذا الموضوع، فهناك حقوق كثيرة وكبيرة.
كفى المرء أن يضيع من يعود،
الله أكبر، كفى المرء إثما أن يضيع من يعود، في رواية من يقوت هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الأمر لكل الرجال وكذلك لكل النساء، هناك حقوق معظمة، وشان الزوجية في الإسلام أخذت قدسية وأخذت مكانة، وجعل الذي يترك أولاده بلا نفقة واجبة معرض لرد طاعاته وعباداته مهما عمل، ومعرض أيضا للمطالبة بحقوق هؤلاء. فلأجل ذلك جاء الأمر بالمعاشرة بالمعروف، وجاء الأمر بوجوب التعليم والتربية وبوجوب النفقة. وكم يحتاج من الأطفال إلى آباء مع أمهات يقضون نصيبا من الأوقات في مشاعرهم وفي أحاسيسهم، ليكونوا فيهم وبهم في المجتمع لبنات صلاح وهدى، وليكونوا أيضا من المساهمين في إدامة أمر الله على الأرض وفي صلاح هذه البشرية وفي حيازة القرب من الحق تبارك وتعالى. فشانوا الأبناء مع الآباء حقوق عظيمة قوية المسؤولية، وهم من أول من يسأل عنهم الحق تعالى عبده، يسأله عن رعيته الذي هو مسؤول عنهم، وأول رعايا من ذلك زوجته ومن ذلك أبنائه، كما أن أيضا على النساء حقوق معها والأولاد ومع أولئك الأزواج اللائي من أهم ما يقومن به في المجتمع تلبية هذا الزوج ومساعدته على العفة في مجتمعه، بأن تكون مؤدية لذلك الحق وميسرة له لأن يعيش عيشة هنيئة أيضا طيبة بحسن الخلق
لا غير ذلك. أستاذي نعم، سنأتي إلى هذا الموضوع إن شاء الله ونخصص له ذلك عندما نتحدث عن الأسرة المسلمة في القرن في الألف الثالث في القرن العشرين في نهاية القرن العشرين وبداية الألف الثالث، حيث ملابسات كثيرة وشؤون كثيرة في الحياة تدخلت، ونبدأ نشوف مقلب نشوف أين نحن منها، أين نحن من أصول وقواعد ديننا، ولماذا؟ هل فهمنا حقا ما نريد؟ هل فهمنا مفهوم الحاكم العادل أو ذلك الأمر العادل الذي يدخل ضمن السبعة الذين يظلهم الله في تحت ظله وهو ربك رب البيت؟ سيدي ما أسميته بالمقصة، وأنا أريد من الكثير من أصحاب رؤوس الأموال والتجار والصناع أن يسمعونها جيدا. أنا شخصيا سألت أحدهم عن بعض المعاملات المخلة، يعني تغيير في المقاييس وفي المواصفات لسلع ما عما كانت. قلت له قال لو 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 لو, لو طبقت أو لو طبقنا ما نسميه بالمقاييس والمواصفات في مثل المكيال وفي الميزان وفي النوع وإلى آخره لا ما ربحنا شيئا وربما لا خسرنا. قلت له ليش؟ سألته هكذا لماذا؟ وربما لو سألنا الآن أحدهم لقال قال مثلا أنا أضطر أن أدفع جبايات أدفع أموال أدفع ضرائب متراكمة وأدفع برطلة وأبرطل لهذا ولذاك، فبالتالي أنا لابد لي من أين أتي بهذا الفوارق بهذه الخسارة كلها؟ أتي بها من المواطن المستهلك وهو يعوضني عني، والبعض يدفع ويبرطل بكل رحابة صدر باعتبار أنه يعني متكئ على جانب آخر لأنه زيادة بسيطة ما برش المستهلك في السعر ومش الحال، قليل في الكمية ومش الحال. نقف عندها شوية، هذا هو إيقاع العصر أم هذا خروج عن قواعد الدين؟
الله أكبر. كان أول ما نزل في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم آية التطفيف في الكيل والبدن.
نعم.
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربط الحق تبارك وتعالى فكر الإنسان هنا بتذكر المصير والرجعة التي لا بد له منها، ويقول ما زينته نفسك لك بأن تنساق إليه وتتناوله في هذه الحياة من المتاع اليسير لا يكافي ولا يوازي ولا يساوي وقفتك بين يدي العلي الكبير إذا سألك عن النقير والقطمير وعن القليل والكثير حتى عن مثقال حبة الخردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفيما قص علينا الأخيار مما وقع في الأمة المحمدية أن إنسانا عند الموت إذا لقينا لا إله إلا الله سكت، فإذا تكلموا بكلام آخر ربما تكلم معه حتى ثار بعضهم لذلك قال ما لك إذا تكلمت فإذا قلنا لا إله إلا الله سكت. قال كلما أردت أن أقولها شعرت بشوكة الميزان توضع على لساني فتحجبني عن هذه الكلمة. وذلك أن الرجل كان يشتغل بالبيع وفيه وزن، وكان يتعمد كل يوم إذا جاء أن ينفض الغبار والتراب عن الكفة التي يضع فيها البضاعة التي يضع فيها الوزن ولا ينفض عن الكفة الأخرى التي يضع فيها البضاعة. هذا الغبار مع قلته وعدم ظهور أثره اقترن بقلب نسي الغفار، نسي القهار، نسي الرجوع إلى الحق. فلما ارتبط بذلك أدى إلى مثل هذه النتيجة لأنه تساهل وإصرار.
سيدي فضل الأستاذ الأخ أبو عباس من السعودية. أخي أبو عباس تفضل. أبو عباس نسمعك جيد خير إن شاء الله إذا وجدتم إذا عاد الخط، ونحن ما زال لدينا الوقت، إحنا مستعدين.
طيب. فصار الأمر عظيما في شاني ما يتعلق بالغش والاستخفاف بنوع البضاعة. لما أرسل أبو حنيفة عليه رحمة الله وقد كان يشتغل بالتجارة وهو من كبار علماء المسلمين ومع ذلك يشتغل بالتجارة، أرسل كمية من القماش من البز إلى وكيل له ليبيعها، فباعها دفعة واحدة، ولكن عين له ثوبا مخصوصا منها قال فيه العيب الفلاني فاحذر أن تبيعه حتى تبين العيب للمشتري، تقول هذا فيه العيب الفلاني فإن رضي به فليأخذه. فصادف مشتريا اشترى الكمية كلها وفيها ربح كبير، فلما كتب إلى الإمام يخبره بالربح كتب إليه هل بينت لذلك المشتري العيب الذي في واحد من ثياب كثيرة؟ قال مع شرائه الأمر دفعة واحدة غفلت عن ذلك. قال فاحسب جميع قيمة ما أدخلته علي من تلك الثياب ولا تدخله في وسط رأس مالي ولا تجارتي أبدا، بل أخرجه لله تبارك وتعالى وتصرف بقيمة جميع الثياب تلك الدفعة الواحدة التي فيها هذا الأمر، لا تخلطها بمالي. فانظر إلى هذا الفقه، إلى هذه الثقافة التي نحن بحاجة فيها. ليس الذي سيقف بين يدي الله أبو حنيفة في القيامة واحدة، ليس الأمر الذي دعا لأبا حنيفة لأن يفكر هذا التفكير منزل إليه وحده ولا موجه إليه وحده. نحن بصدد كل ذلك، والذي دفعه لهذا إيمان بالرجعة إلى الله تبارك وتعالى. يجب أن تأخذ ما أخذها منا وتقترن بذلك تجاراتنا ومعاملاتنا. وما أعجب ذلك، من ترك شيئا لله عوضه الله منه، عوضه الله خيرا منه. وما ولأجل ذلك كان يصيح بعض التابعين وتابعين ويقول لرد درهم من شبهة خير من أن تتصدق بمئة ألف ومئة ألف. ذلك لأنه يقيم عندك التوازن في الأخذ والعطاء، فيفيد المجتمع شيئا كبيرا أكثر من أنك مجرد تتصدق بشيء ثم بعد ذلك تقتحم لجة الانتهاك لحرمات الغير.
سيد الفاضل شكرا جزيلا. أعتقد هناك أيضا نقطة مهمة، وهو أن من أشرت إليه يعني أنه يعالج هذا بذا هو قد أتى ربما اثنين، فأتى بالبرطلة والرشوة وفيها ما فيها من الوزر، وأتى أيضا بأن علم يعني بأن أخلف المجتمع، بأن علم الناس أن تتخذ أساليب فيها قائمة على المكر والخداع والتعنت وعلى الأخذ بالقوة وعلى الاستلاب وإلى آخره، بينما كان من حقه أن يحافظ على حقه دون أن يجبره أحد على شيء ويأخذ بالقوة. لو تعودنا كلنا لاستقامت الأمور. هذا الأسبوع القادم سنواصل في هذا الموضوع إن شاء الله، لأنه موضوع نحن بحاجة إلى الوقوف عنده.
نقول لأنه فجوة حصلت،
فجوة حصلت
بيننا وبين توجيهات صريحات وبين تعليمات نبويات يجب أن نعيشها في واقعنا، فليس محل الدين المساجد ولا وقت قراءتنا ولا وقت صلاتنا، محل الدين عند المعاملة، محل الدين وسط الأسواق ووسط أسواق المسلمين. وذلك أيضا البعد عن فقه أنه قد قسم الأرزاق، ومهما استعجلت بطريق محرم لأخذ رزقي كان هذا رزق لو اتقيت الله سيصلني ويأتيني من محل.
طيب شكرا لكم أستاذي. النفوس تشتاق لرحمة الله وتطمئن بما يمكن أن يكون وسيلة من وسائل القبول إن شاء الله، والدعاء من ذلك. أدعو لنا بالخير.
نتوجه إلى الحي الحق القيوم جل جلاله وتعالى في علاه أن يصلح أحوال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاحا تظهر به آثار رمضان عليهم فيما يعقب رمضان من زمان، يتجلى لهم في المعاملات التي يتعاملون بها في الأسواق خاصة وحيثما كانوا وأينما كانوا. اللهم يا من بيده الأمر هذه أيدي فقراء إليك وأنت الغني، فنسألك اللهم إلا ما رحمت فقرنا بغناك وسلكت بنا سبيل هداك ووهبتنا رضاك. اللهم إنك وهاب المواهب ومعطي من تشاء بغير حساب. ارحمنا والسامعين رحمة نكون بها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم جنودا لك مخلصين لوجهك يقوم عليهم الصلاح والإصلاح، مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أكرمنا بهذا العطاء وزدنا من فضلك، وأصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وادفع البلايا عنا وعنهم برحمتك، وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير يا شيخ الحبيب عمر بن حفيظ. هكذا تنتهي حلقتنا مع كل الأمنيات بالخير من الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.